الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا هو الدرس 20 بعد 200 من كتاب بلوغ المرام، وهو الدرس 11 من كتاب الطلاق، والأول من باب العدة والإحداد والاستبراء وغير ذلك. والعدة هي تربص المرأة مدة محدودة شرعا بسبب فرقة نكاح أو وفاة، وشرع الله عز وجل العدة لتتحقق مصالح منها التأكد من براءة الرحم حتى لا تختلط الأنساب، ومنها إتاحة الفرصة للمطلق أن يراجع زوجته إذا ندم كما في الطلاق الرجعي، ومنها تعظيم شأن النكاح وأنه لا ينعقد إلا بشروط ولا ينفك إلا بتريث وانتظار، ومنها رعاية حق الزوج وأقاربه وإظهار التأثر لفقده وإبداء وفاء الزوج لزوجها بعدم انتقالها لغيره إلا بعد مدة محددة، ومنها صيانة حق الحمل إن كانت المفارقة حاملة. وحكمها الوجوب على كل امرأة مات عنها زوجها قبل الدخول أو بعده، أو فارقها زوجها بعد الدخول بطلاق أو خلع أو فسخ. ودل على ثبوتها القرآن والسنة والإجماع في الجملة. قال الله عز وجل: الذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف. وقال الله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. وقال الله عز وجل: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. وأحاديث الباب يدل عليها من السنة. وأما الإجماع فقد نقله غير واحد من أهل العلم. وأقسام المعتدات 6 ذكرها أهل العلم: الأولى الحامل، وعدتها من وفاة أو طلاق أو فسخ إلى وضع الحمل الذي تبين فيه خلق الإنسان، فإذا وضعت الحمل خرجت من العدة، وأقل مدة الحمل 6 أشهر منذ نكاحها وغالبها 9 أشهر. هذه المسألة كالمتفق عليها لظاهر القرآن الذي تقدم وللسنة، وقد كان خالف فيها ابن عباس، فذهب إلى أن عدتها بأطول الأجلين، فاختلف مع أبي هريرة رضي الله عنه، ثم أرسلوا إلى أم سلمة فحدثتهم عن سبيعة الأسلمية أن زوجها قتل فما نشبت أن وضعت حملها، فلما تعللت تجملت للخطاب، فقال لها أبو السنابل بن بعكك: كأنك تريدين النكاح، لا، حتى تمضي 4 أشهر و10. قالت: فلبست علي ثيابي وأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: قد حللت فانكحي إن بدا لك. قال أهل العلم: لعل أبا السنابل كان يريدها ولذلك عاجلها بهذا الأمر، ثم تزوجها بعد ذلك رضي الله عنه ووضعت له. الثانية المتوفى عنها زوجها، إذا كانت حاملا فعدتها فعدتها إلى وضع الحمل لما تقدم في الآية، وإن لم تكن حاملا فعدتها 4 أشهر و10 و10 أيام منذ وفاته، سواء كان ذلك قبل الدخول أو بعده، رعاية لحق الزوج واستبراء الرحم. الثالثة المفارقة لزوجها في الحياة من ذوات الأقراء، فإن كان الفراق بطلاق فعدتها 3 قروء، واختلفوا في القرى، فجمهور أهل العلم على أن القرع هو الحيض، وذهب بعض أهل العلم إلى أن القرع هو الطهر، وهو الصحيح من أقوال أهل العلم. فهذه عدتها 3 أطهار أو انتهاء من 3 حيض على قول الجمهور، ولا تحسب الحيضة التي طلقت فيها إن كانت طلقت في الحيضة عندهم. 3 المفارقة لزوجها في الحياة، نعم تقدم هذا أنها تعتد 3 قروء. 4 المفارقة لزوجها وهي صغيرة أو آيسة أو لم تحض، فعدتها 3 أشهر. إلا أن هنا مسائل: الأولى إذا كانت تحيض ثم انقطع عنها الحيض، امرأة طلقها زوجها وهي تحيض ثم انقطع عنها الحيض، فكيف تعتد؟ تعتد بسنة. وعلى هذا جماهير أهل العلم، بل قد حكي فيه عدم الخلاف، 9 أشهر للحمل، فإن مضت 9 أشهر ولا حمل ولا وضع تأتي ب3 أشهر عدة اليائسة. وأما من كان انقطاع حيضها لمرض أو رضاع أو نحو ذلك فإنها تنتظر حتى يعود حيضها ثم تعتد به. 5 من ارتفع حيضها ولم تدري ما سببه، فمن فارقها زوجها وهي تحيض ثم ارتفع حيضها ولم تدري سببه أو سببه، فإن عاد الحيض اعتدت به، وإن لم يعد فهذه عدتها 1 سنة. 6 امرأة المفقود، وهو من انقطع خبره فلم تعلم حياته ولا موته، فهذه تنتظر قدومه. جمهور أهل العلم على ما ذهب إليه عمر بن الخطاب ومن إليه أنها تنتظر 4 سنوات ثم بعد ذلك تعتد عدة الوفاة. قال الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله: الصواب في امرأة المفقود مذهب عمر وغيره من الصحابة، وهو أنها تتربص 4 سنين ثم تعتد للوفاة، ويجوز لها أن تتزوج بعد ذلك وهي زوجة الثاني ظاهرا وباطنا، ثم إذا قدم زوجها الأول بعد تزوجها خير بين امرأته وبين مهرها، ولا فرق بين ما قبل الدخول وبعده، وهو ظاهر مذهب أحمد. ثم قال: والتخير فيه بين المرأة والمهر هو أعدل الأقوال. انتهى. تلخص لنا أن المدخول بها أو غير المدخول بها لا عدة عليها إلا في الوفاة. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، فمتعوهن وسرحوهن. فإن كانت قد توفى عنها زوجها فعدتها عدة المرأة المدخول بها 4 أشهر و10. وأما غير المدخول بها فإن كان للطلاق وهي غير حامل فعدتها 3 قروء، وإن كانت حاملا فعدتها وضع الحمل. وأما المختلعة والمفسوخة ونحو ذلك فعدتها حيضة، والأمة نصف عدة الحرة. وهناك أحكام لعلها تأتي في باب الأحاديث نتكلم عنها في موطنها إن شاء الله. قال رحمه الله: عن المسور بن مخرمة رضي الله عنه أن سبيعة الأسلمية رضي الله عنها نفست بعد وفاة زوجها بليال، فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنته أن تنكح فأذن لها فنكحت. رواه البخاري، وأصله في الصحيحين، وفي لفظ أنها وضعت بعد وفاة زوجها ب40 ليلة. وفي لفظ لمسلم قال الزهري: ولا أرى بأسا أن تزوج وهي في دمها، غير أنه لا يقربها زوجها حتى تطهر. ساق المصنف هذا الحديث لبيان أن الحامل تنقضي عدتها بوضعها للحمل، وقد قال الله عز وجل: وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. قوله أن سبيعة الأسلمية مهاجرة من المهاجرات الأولات. قوله نفست بعد وفاة زوجها بليال، أي وضعت جنينها، وسمي نفاسا لأن المرأة تتنفس وتشعر بالخفة بعد الثقل وبالراحة بعد التعب. فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنته أن تنكح، فيه حرص النساء الصحابيات على العلم والعمل به، وفيه محبة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم. فأذن لها، أي أشعرها أنه قد انتهت عدتها، كما في الحديث الذي ذكرناه لكم سابقا، لأن أبا السنابل أنكر عليها كيف تعتد وتتجمل وهي في عدتها، فكان عندها أن العدة بالوضع، وعند أبي السنابل وغيره أن العدة بأربع أشهر وعشرة. فعند ذلك أخبرها النبي صلى الله عليه وسلم أنها قد وضعت إن بدا لها، يعني انتهت عدتها ولها النكاح إن بدا لها، بمعنى أن بعض النساء لا تستعجل النكاح، قد تنتظر حتى ترضع حملها، يعني ترضع جنينها، وبعض النساء قد تنتظر حتى يكبر جنينها. إنما هو رخصة، إن أحبت أن تتزوجت فنكحت، أي تزوجت، عقد عليها، لأن لفظ النكاح قد يراد به الجماع وقد يراد به العقد. قال رواه البخاري وأصله في الصحيحين، أي من حديث أم سلمة وسبيعة. وفي لفظ أنها وضعت بعد وفاة زوجها بأربعين ليلة، أي شهر وعشر أيام، والمعتدة بالحمل والمعتدة بالوفاة تحتاج أربعة أشهر وعشرة. قال وفي لفظ لمسلم قال الزهري، وهو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري إمام من أئمة العلم والهدى، قال: ولا أرى بأسا أن تزوج وهي في دمها. وهذا هو الراجح والصحيح، أنها إن بدا لها أن تعقد وهي في دمها، ولو كان في ليلة الوضع العقد صحيح، لكن لا يجوز لزوجها أن يجامعها حتى تنتهي حيضتها، لأن النفاس قرين الحيض، والله عز وجل يقول: ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، أي لا تأتوهن حتى يطهرن من الحيض، فإذا تطهرن أي بالغسل فأتوهن من حيث أمر الله في الفرج، غير أنه لا يقربها زوجها حتى تطهر لما تقدم. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت: أمرت بريرة أن تعتد بثلاث حيض. رواه ابن ماجه ورواته ثقات لكنه معلول. خرجه ابن ماجه قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة به، وهذا إسناد رجاله رجال الشيخين إلا شيخ ابن ماجه، وهما اثنان أحدهما ثقة والآخر حسن الحديث فلا يدرى أيهما هو. وقد انتقد الشيخ الإسلام رحمه الله هذا الحديث فقال رحمه الله كما في المجموع: هذا حديث معلول، أما أولا فإن عائشة قد ثبت عنها من غير وجه أن العدة عندها ثلاثة أطهار، وأنها إذا طعنت في الحيضة الثالثة حلت، فكيف تروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تعتد بثلاث حيض؟ والنزاع بين المسلمين من عهد الصحابة إلى اليوم في العدة، هل هي ثلاث حيض أو ثلاثة أطهار؟ وما سمعنا أحدا من أهل العلم احتج بهذا الحديث على أنها ثلاث حيض، ولو كان لهذا أصل عند عن عائشة لم يخف ذلك على أهل العلم قاطبة. ثم هذه سنة عظيمة تتوافر الهمم والدواعي على معرفتها، لأن فيها أمرين عظيمين: أحدهما أن المعتقة تحت عبد تعتد بثلاث حيض، والثاني أن العدة ثلاث حيض. وأيضا فلو ثبت ذلك كان يحتج به من يرى أن المعتقة إذا اختارت نفسها كان ذلك طلق بائنة، كقول مالك وغيره، وعلى هذا فالعدة لا تكون إلا من طلاق، لكن هذا أيضا قول ضعيف. وقال ابن القيم في إعلام الموقعين: وهذا حديث منكر بإسناد مشهور، وذكر معناه في زاد المعاد. تقدم معنى هذا الحديث، وأن الطهر أن القرء هو الطهر وليس الحيض، لأن هذا الحديث ضعيف، مع أن لفظ القرء لفظ عام يطلق على الحيض ويطلق على الطهر، لكن الصحيح الأول. وعدة المختلعة والمفسوخة حيضة، لما يأتي من حديث بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تعتد بحيضة، وهذا الحيضة للاستبراء حتى لا تختلط المياه. قال: عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم في المطلقة ثلاثة ليس لها سكنة ولا نفقة، رواه مسلم. الشعبي هو عامر بن شراحيل الشعبي من شعب حمدان ومن أئمة العلم، قال: ما كتبت سوداء في بيضاء، وكان مبغضا للقياس حتى قال: أول من قال إبليس، وقال فيه قولا شديدا، وسلمه الله عز وجل من قتل الحجاج، وإلا فهو من النفر الذين خرجوا في زمن ابن الأشعث رحمه الله. وفاطمة بنت قيس أحد المهاجرات الأولات، طلقها زوجها البتة، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتد عند عبد الله عند ابن أم مكتوم، واختلفت هي وعمر رضي الله عنها في شأن المبتوتة هل لها السكنة والنفقة أو لا، فكان مذهب عمر أن لها السكنة والنفقة، فجاءت فاطمة بنت قيس وأخبرت أن زوجها طلقها البتة، فأخبرها النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس لها سكنة ولا نفقة. فاستدل عمر بالآية: إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة. قالت: أي شيء يحدثه الله؟ قد قال الله: لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فأي شيء يحدثه الله وقد انتهت، يعني انتهى الطلاق الذي يجوز لزوجها أن يراجعها فيه. فالشاهد ما ذهبت إليه رضي الله عنها أنه ليس لها سكنة ولا نفقة. ومن هذا يعلم أن المطلقة طلاقا رجعيا إن مات زوجها وهي في عدتها أنها ترثه، أو أنها ترثه، وكذلك تعتد 4 أشهر و10، تستأنف عدة من أولها. وأما المطلقة البائنة فلا عدة لها، عدة وفاة ولا مهر ولا ماذا ولا ميراث لها، وكذلك لا نفق لها. أما تلك التي هي في عدتها وكانت طلقتها غير بائنة فنفقتها عليه، فإن مات فنفقتها من أبنائه، وهكذا ترث من ماله. قال: عن أم عطية رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحد امرأة على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10، ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، ولا تكتحل ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم، ولأبي داود والنسائي من الزيادة. ولا تخطب وللنساء ولا تمتشط. ساق المصنف هذا الحديث لبيان بعض الأحكام التي ينبغي أن تتحلى بها المعتدة من وفاة. وأول هذه الأحكام أنه لا يجوز لغير الزوجة أن تحد على ميت فوق 3 أيام، وإن كان أبا أو أخا أو قريبا أم بعيدا. فإن أم حبيبة رضي الله عنها روت هذا الحديث حين مات أبوها، وطلبت شيئا من الطيب فتطيبت به، وقالت: أما والله ليس لي رغبة في الطيب، ولكني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول، فذكرت الحديث على ميت فوق 3 أيام. ومن البلاء الذي انتشر الآن في البلدان أنهم يحدون على الأموات، يحد الرجال على الأموات، بل الدول تحد على الأموات. هذا لا يجوز، لأن الإحداد خاص بالمرأة، لا يجوز للرجل أن يحد ويمتنع من التطيب ويمتنع من الخروج ويمتنع من أشياء، هذه من خواص النساء. ثم أيضا حدد لغير الزوجة 3 أيام، يعني حتى لا تظهر جمالها وتظهر كذلك مفاتنها، ربما تأذى منها جيرانها وغير ذلك، فلذلك تحزن بحزنهم وتفرح لفرحهم، إلا على زوجة 4 أشهر و10. وكيف يجمع بين هذا اللفظ وبين قول الله عز وجل والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج؟ هذه الآية قيل منسوخة بالآية التي قبلها، يا أيها الذين ماذا وإذا طلقتم والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. وقيل إنها لم تنسخ، ولكن المعنى أنها لو بقيت متربصة بنفسها حولا يجب على أوليائه أن ينفقوا عليها وأن يحسنوا إليها. واختلفوا في 4 أشهر هل تحسب حتى بالساعات، فذهب بعض أهل العلم إلى أنها تحسب بالساعات، وذهب بعضهم إلى أنها تحسب بالليالي والأيام. ولا تلبس ثوبا مصبوغا، أي ثوبا مزوقا مصبوغا بالزعفران أو نحو ذلك مما يزيد الجمال والبهاء، إلا ثوب عصب، وهو برود يمانية يعصب غزلها، يجمع ويشد ثم يصبغ وينسج فيأتي موشيا لبقاء ما عصب منه أبيض لم يأخذه صبغ. انتهى من النهاية. ولا تكتحل، لا تكتحل في عينها، لأن الكحل يزيد الجمال والبهاء، فإن كان في عينها مرض واحتاجت إلى الدواء فلا حرج، أما أن تكتحل للزينة فلا يجوز. وقد شكت امرأة على النبي صلى الله عليه وسلم أن في عينها شيء، فقال إنما هي 4 أشهر و10، كانت إحداكن تعتد سنة، وبعد السنة يعني في هذه السنة لا غسل ولا تخرج ولا تلبس، تصور سنة وهي في حالها السيء وفي حشفة في مكان ضيق مع رشحها، فإذا خرجت افتضت بديك أو نحوه، فغالبا ما يموت، غالبا ما يموت ذلك الحيوان من رائحتها ونتانتها، ثم تغتسل بعد ذلك. أما الإسلام جعلها 4 أشهر و10، ويجوز لها أن تغتسل، يجوز لها أن تغير ملابسها، يجوز لها أن تمشي في بيتها، وإن خرجت لحاجتها لا حرج، كما صح عن جابر رضي الله عنه في الصحيح أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم يعني أن تخرج للجذاذ نخلها، فقال لا حرج، اخرجي إن بدا لك. ولا تمس طيبا، أي مما يتطيب به النساء، والأصل أن طيب النساء لا ريح له وله لون، وطيب الرجال لا لون له وله ريح، والآن عكسوا، قالوا هذا الذي يأتي نفاث هذا الطيب نسائي، ما هو صحيح. طيب النساء ينبغي أن يكون مما يدهم به الوجه أو يدهم به الرأس، يراه الزوج، يراه من يجوز النظر إليها، ولا يشم، لأن أي امرأة خرجت وجد ريحها فهي زانية. أما الآن قلبوا الأمر، والله المستعان. إلا إذا طهرت، إذا طهرت من حيض، نبذة من قسط، شيء من الطيب، أو أظفار، بعض أنواع الطيب أو البخور تلحق به أثر الدم حتى يزول ذلك الريح الكريه. هذه بعض الأحكام، والحمد لله على التمام. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.